cela en Vietnam. Que no haga que se acabe. عليكم السلام ورحمة الله. صباحكم الله بالخير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في كيفية تصديق المدعي للنبوة. قلنا أن مجرد ادعاء النبوة لا يكفي لصيرورة الشخص نبيا، وإلا لعله حتى على مستوى مباحثة التجريد لعله نجد البعض يجازف بادعاء النبوة. لهذا قلنا ينبغي أن تتوفر ركيزتان متى ما اجتمعتا جاز لنا أن نصدق بنبوة المدعي لها. هاتان الركيزتان هما أولاً ادعاء النبوة، وثانياً وإحضار المعجزة. متى ما اجتمعت هاتان الركيزتان نعم سنقبل بدعوى المدعي للنبوة. كلامنا كان في الركيزة الثانية اللي هو الإتيان بالمعجزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المراد من المعجزة؟ ما هي أركانها؟ ما هي شروطها؟ احنا وقفنا على معنى المعجزة لغة وقد تقدم، ثم وقفنا على أركان المعجزة، وكانت الأركان ثلاثة. أولاً أن تكون أمراً غير معتاد، ثانياً وأن تكون خارقة للعادة، وثالثاً وأن تطابق الدعوة، دعوة المدعي. فإذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة جميعاً تشكلت المعجزة. فإذا انضم إليها أو انضمت إليها الركيزة الأولى اللي هي ادعاء النبوة تحققت الركيزتان، وبالتالي صدقنا ذلك المدعي للنبوة. المصنف بعد أن أتم هذه الأركان الثلاثة عاد مرة أخرى، أو العلامة حقيقة عاد العلامة مرة أخرى وذكر أمور أخرى تتعلق بالمعجزة تحت عنوان الشروط، شروط المعجزة. وعندما نطالع هذه الشروط الخمسة سنجد أن أغلبها تكرار لما سميناه بأركان المعجزة. بدأنا بالشرط الأول. شنو كان الشرط الأول؟ الشرط الأول من شروط المعجزة أن تعجز أمة النبي على أن تأتي بمثل ما جاء به النبي. يعني عندما يبرئ عيسى مثلا الأكمة والأبرص لكي يكون هذا منه معجزة، ينبغي أن يكون غيره من أمته عاجزا عن الإتيان بمثل هذا، وإلا لو كان غيره قادرا عليه بعد كيف يميز أيهما النبي؟ إذا كان عيسى عليه السلام وشخص آخر كلاهما قادر على أن يأتي بنفس هذا الفعل بعد كيف يميز أحدهما على الآخر؟ هذا واحد. ولما كان لعيسى عليه السلام فاضل، وإحنا راح نسولف في الأبحاث القابلة إن شاء الله أن المعجزة إذا كسر ظهورها على أيدي آخرين بعد سوف تكون مبتذلة، وإذا صارت المعجزة مبتذلة سقطت في أعين الناس. حتى في مسألة موسى عليه السلام قد يقول القائل هذا الشرط الأول اللي هو أن يعجز باقي أفراد الأمة عن الإتيان بمثل ما أتى به النبي، لعل هذا الشرط مفقود عند موسى عليه السلام، إذ كم وكم من أمته كان يزاول السحر، أليس كذلك؟ وكم وكم قد يقول القائل من أمته كان يقدر على أن يأتي بمثل ما أتى به موسى. جواب عن هذا أقول صحيح كان السحر شائعا في زمان موسى عليه السلام، لكن ما جاء به موسى لم يكن سحر، هذا واضح إن شاء الله. ولهذا خر السحرة ساجدين، وإلا لو كان الفعل الذي جاء به موسى مقدورا بالنسبة إليهم لما بهروا ولما تعجبوا ولما خروا له ساجدين، هذا واضح إن شاء الله، ليس كذلك؟ في آخر المباحثة السابقة احنا طرحنا هذا التساؤل أو الإشكال، شنو كان الشرط الأول؟ تقولون كون جميع الأمة عاجزة عن الإتيان بمثل معجزة ذلك النبي. خب هذا يرد عليه أن لوط كان قادرا على أن يأتي بمثل ما جاء به إبراهيم، ويحيى كان قادرا على أن يأتي بمثل ما جاء به عيسى، وهارون كان قادرا على أن يأتي بمثل ما جاء به موسى، مع أن لوط من أمة إبراهيم، وأن يحيى من أمة عيسى، وأن هارون من أمة موسى. فهؤلاء يحيى ولوط وهارون عليهم السلام كانوا من أمم أولئك الأنبياء، وكانوا قادرين على الإتيان بنفس ما جاء به أولئك الأنبياء، فكيف تدفع هذه الشبهة؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، أعتقد واضح الجواب. شوفوا سادتنا مشايخنا، ما المراد من الأمة عندما أقول هذه أمة النبي وتلك أمة ذاك النبي؟ المراد من الأمة الناس الذين يبعث إليهم النبي، الذين يبعث إليهم النبي يقال لهم أمة ذلك النبي. وبما أن موسى عليه السلام لم يبعث لهارون كما هو واضح، فهارون ليس من الأمة التي بعث إليها موسى، لأن هارون نبي وكان في عرض موسى عليه السلام. يحيى كان نبيا وكان في عرض عيسى عليه السلام. لوط كان نبيا وكان في عرض إبراهيم عليه السلام، ومرادي من العرضية لا بمعنى أن لوط من أولي العزم كما كان إبراهيم، لا، العرضية من جهة النبوة، هذا نبي وهذا نبي، وإذا كانا نبيين فلا يبعث أحدهما للآخر، وإذا لم يكن موسى وإبراهيم وعيسى مبعوثين للوط ويحيى وهارون، بعد يصدق على الثلاثة الأخيرين أنهم من أمة الثلاثة الأوائل أم لا يصدق؟ وإذا لا يصدق بعد أكو حزازة في أن يقدر ها الآخرون على ما قدر عليه الأوائل؟ الجواب لا، هذا واضح إن شاء الله. هذا الإشكال على الشرط الأول مع جوابه. الشرط الثاني: وكذلك يشترط في النبوة أن تكون بفعل الله أو بأمر من الله عز وجل، يعني إما أن يتصدى الله عز وجل لفعل تلك النبوة، وإما أن يفعلها النبي، لكن يفعلها النبي لا من تلقاء نفسه، يفعلها النبي لا من تلقاء نفسه، وإنما يفعلها بأمر من الله عز وجل. ولهذا إذا وجدنا بعض الأفعال الخارقة تصدر على أيدي بعض السحرة، خب هذه نسميها معاجز أم لا؟ ولماذا؟ جواب: لا، وذلك لأنها لم تكن فعلا لله عز وجل، وبعد ولا بأمر الله عز وجل. لا حد يقول لي إذن هذا الفعل خارج عن سيطرة الله عز وجل، لا، أنا أقول كل فعل هو تحت مشيئة الله عز وجل، لأن قدرته كما تقدم وسعت كل شيء، إلا أنني أتحدث أن هذا الفعل فعل لله عز وجل أو صدر بأمر من الله عز وجل. خوف السحرة لم يكونوا قبل موسى يأتمرون بأمر الله عز وجل، بل كانوا يأتمرون بأمر فرعون، فإذا صدر منهم شيئا خارقا للعادة جاوبوني، يسمى هذا الشيء خارق للعادة يسمى إعجازا أم لا؟ الجواب لا، لفقدانه للشرط ثاني: إذ اشترطنا أن يكون الفعل فعلا لله أو بأمر الله عز وجل. عندما أتحدث مثلا عن صيرورة النار بردا وسلاما، خب هذا فعل الله. وعندما أتحدث عن إخراج موسى عليه السلام ليده بيضاء من غير سوء، هذا كان فعلا لموسى لكنه بأمر من الله عز وجل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: وينبغي أن تكون المعجزة في زمان التكليف لا في زمان آخر. واضح أن الغرض، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الغاية والغرض من المعجزة التي تعطى للنبي كي ينقاد الناس إليه، وبالتالي يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، الغاية من المعجزة أن يكون الناس مطيعين للنبي، وبالتالي بالتبع يطيعون الله عز وجل. وهذا إنما لا يكون إلا في زمان التكليف. إحنا متى نريد منهم الطاعة؟ جواب: عندما يكون هناك تكليف. أما إذا انتهى زمان التكليف بعد، المعجزة تبقى لها قيمة أو لا تبقى؟ جواب: لا، لأن الغاية هذا راح يصير بعد لاغو، لا محصل له، لأن الغاية والغرض من المعجزة ماذا؟ أن ينقاد الناس كي يؤمنوا بالله عز وجل ويأتوا بما أمر به وينتهوا عما نهى عنه، وهذا لا يكون إلا في زمان هذا شرط. ساعدوني. ثالث: الشرط الرابع: وكذلك من شروط، إن شاء الله واضح، وكذلك من شروط المعجزة أن لا يكون بينها بين المعجزة وبين دعوى النبوة فاصل طويل أو ما بحكم الفاصل. ينبغي أن تكون، أغير الصياغة، ينبغي أن تكون المعجزة مقارنة للدعوة أو ما بحكم المقارن. فإما أن تكون المعجزة مقارنة لدعوى النبوة أو بحكم المقارنة. بيان ذلك، عندما يدعي زيد النبوة ويقول، عندما يسأل ما دليلك على دعواك، يقول سأتيكم ها بمعجز. ما هي تلك المعجزة؟ يقول سأجعل النار مثلا تخرج من باطن الأرض من دون إشعال والناس ينتظرون، وتأخرت المعجزة والناس ينتظرون. هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى التشكيك بدعوى هذا المدعي لوجود هذا الفاصل، بحيث حتى لو حصلت المعجزة بعد حين الناس سيشككون في أمر هذا المدعي، إذ لعل الكثير منهم يقول لو كان هذا نبيا حقا لما فصل بين دعواه وبين ها معجزته، وبالتالي سيسقط هذا النبي في أعين الناس ولن يتقبل منه، وبالتالي سنكون قد نقضنا الغرض الذي من أجله جعل نبيا. إذن ينبغي أن تكون المعجزة مقارنة للدعوة، هذا واضح، أو إيش قلت؟ أو ما بحكم المقارن. مثال هذا في قصة موسى عليه السلام، موسى ادعى النبوة في حضرة فرعون، أليس كذلك؟ وجاء كما يعلم الأخوة ويشير القرآن، وجاء بمعاجز كثيرة. من تلك المعاجز أنه أخرج يده بيضاء من غير سوء كما يقول القرآن. إذا تابعت هذه المعجزة في القرآن الكريم ستجد بينها، بين المعجزة اللي هي أخراج اليد بيضاء من غير سوء وبين نفس الدعوة، ستجد فاصلا. لم يكن إخراج اليد بيضاء من غير سوء مقارنا للدعوة. لعلك تقول إذن انخرم الشرط الرابع، لأننا اشترطنا في الرابع أن تكون المعجزة مقارنة لدعوى النبوة، ومن طالع القرآن سيجد أن إخراج اليد بيضاء من غير سوء لم يكن مقارنا لدعوى النبوة. فهل يعد هذا قدحا بنبوة موسى عليه السلام؟ الجواب لا، لأن الفاصلة بين دعوى النبوة وبين هذه المعجزة اللي هي إخراج اليد، معجزة أخرى اللي هي فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، إذن وجد فاصل صحيح بين، سمعوني، دعوى النبوة وبين المعجزة اللي هي إخراج اليد بيضاء، لكن هذا الفاصل بتعبير أهل النحو ليس فاصلا أجنبيا، بل الفاصل معجزة أخرى، فكأن المعجزتين في قوة المعجزة الواحدة. بالتالي يوجد فصل بالأجنبي أم لا يوجد؟
لا يوجد.
شاء الله أنا واضح سيدي. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس والأخير وهذا أشير إليه في بحث الأركان وتحديدا هو إعادة للركن الثاني. يذكرون الأخوة بالركن الثاني من أركان المعجزة. شنو كان الركن الثاني؟ أن يكون الفعل خارقا للعادة. العلامة يعود ويكرر هذا الركن لكن بصياغة الشرط يقول كذلك يشترط في المعجزة أن تكون خارقة للعادة. طبق عبارة إن شاء الله واضح هذا بيت.
ولا بد في المعجز من شروط.
ولا بد في الأمر المعجز من شروط بل.
أحدها
الأول بل.
أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمة.
ها الأمة تكون عاجز عن أن تأتي بمثله أو بفعل مقارب له بل.
المبعوث إليها.
شوف هذا القيد مهم. هذا القيد قيد المبعوث إليها. وإلا لو لم نأتي بهذا القيد قد يقول القائل أن هارون كان من أمة موسى عليه السلام وكان قادرا على أن يأتي بمثل ما أتى به موسى. بقيد المبعوث فإن موسى لم يبعث لهارون. وإذا لم يكن مبعوثا لهارون بعد حتى لو قدر هارون أن يأتي بمثل ما أتى به موسى هل يعد هذا قدحا وخرما للشرط الأول؟ جواب لا بل.
الثاني أن يكون من قبل الله تعالى.
يا هو أن يكون اسم يكون أن يكون الأمر المعجز من قبل الله عز وجل يعني فعل لله عز وجل أو بأمر الله عز وجل. هذا الشرط الثاني.
الثالث أن يكون في زمان التكليف.
أن يكون في زمان التكليف. شنو في زمان التكليف؟ يعني في الوقت الذي نحتاج فيه إلى انقياد الناس للنبي وإنما نحتاج إلى ذلك الانقياد عندما يكون هناك تكليف بل.
لأن العادة تنتقض عند أشراق الساعة.
لأن العادة يا هي العادة لأن القانون الطبيعي بعد ينتقض عند قيام الساعة بعد. وإذا انتقض القانون الطبيعي عند قيام الساعة بعد المعجزة تبقى لها قيمة؟ لا. احنا شنو قلنا المعجزة؟ ما يكون خرقا للقانون الطبيعي وعند قيام الساعة أوتوماتيكيا هو ينخرم القانون الطبيعي. وإلا ما تقولون عندما يتحدث الباري عز وجل إن يوما عند ربك مو بالقرآن كخمسين ألف سنة مما خب هذا خرق للقانون. كيف يكون اليوم بالأربع والعشرين ساعة يعادل خمسين ألف سنة من ما تعدون أي من أيام كتلك الأيام التي نتحدث عنها؟ بالتالي إنما يكون لخرق القانون قيمة إذا لم يكن خرق القانون هو الوضع السائد كما في قيام الساعة. بعد بعضهم يقف على هذا الشرط. بعض الشروحات تقول هكذا وينبغي أن يكون المعجز ملائما للزمان إذ أن صعود الناس إلى القمر مثلا في زمان الأنبياء السالفين كان يعد إعجازا وخرقا للعادة أليس كذلك؟ لكن من جاء به اليوم جاء بشيء خارق للعادة الآن؟ جواب لا بل.
الرابع أن يحدث عقيب دعوة المدعي للنبوة.
أريد يحدث هم فاعل يحدث أن يحدث الأمر المعجز عقيب بل. هاي عقيب مهمة. عقيب ها يعني لا يوجد فاصل بل.
عقيب دعوة النبوة عقيب دعوة المدعي للنبوة
أو جاريا مجرى ذلك أو جاريا مجرى العقيب يعني إما مقارن أو بحكم المقارن بل.
ونعني بالجاري مجرى ذلك.
شوفوا فسر الثاني لأن الأول واضح يا هو الثاني ما كان بحكم المقارن بل
أن يظهر أن يظهر دعوى النبي في زمانه وأنه لا مدعي للنبوة غيره
بل
ثم يظهر المعجزة بعد أن ظهر معجز آخر.
ها إذن المعجز الآخر الثاني صحيح فصل بينه وبين الدعوة الأولى وبين الدعوة بفاصل اللي هو المعجز الأول، لكن هذا المعجز الأول ها لا يعد فاصلا. لما؟ لأنهما في قوة المعجزة الواحدة. بل
بعد أن ظهر معجز آخر عقيد دعواه
بل
فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه
يعني وكأن المعجز الثاني وقع مباشرة بعد الدعوة ولم يفصل بينهما بالمعجز الأول بل
لأنه يعلم تعلقه بدعواه
بل
وأنه لأجله ظهر
وأن هذا كله يعني لأن المعجز الثاني متعلق بالدعوة ولأن المعجز الأول كأنه تمهيد للمعجز الثاني هذا اللي راح نسميه في بحث آتي الإرهاصات نعبرون عنها بل
كالذي ظهر عقيد دعواه
بل
الخامس أن يكون فارقا للعادة
بل وهذا واضح. المسألة الخامسة سؤال يطرح المعجزة بأركانها وشروطها تجري على غير يد النبي أم أنها من مختصات النبي؟ احنا قلنا احنا وكلام التجريد الطريق الوحيد لمعرفة صدق المدعي للنبي هو ان يأتينا بالمعجز فلو آمنا بهذا الكلام بعد المفروض تكون المعجزة من مختصات النبي وإلا لو جاز إجراؤها ها على يد شخص آخر بعد لما تميز أيهما النبي هذا قد يقال لكن احنا فررنا من هذا الإشكال من أول الأمر عندما قلنا المعجزة مرة تقترن لو جرت على يد غير النبي والمسألة خلافية كما سيلاحظ الأخوة لو جرت المعجزة على غير يد النبي فتارة وتارة تارة تقترن بدعوى النبوة وأخرى لا تقترن بدعوى النبوة إن اقترنت تلك المعجزة الجارية على غير يد النبي بدعوى النبوة نعم سنقع في مشكلة إذ أن هذا هم ادعى النبوة وبعد وهم جرت المعجزة على يده مع أنه في الواقع ليس نبيا وهذا راح يسوي لنا مشكلة وإن قلنا لا هذا الذي جوزنا ظهور المعجزة على يده لم يدعي النبوة فمجرد جريان وبه سنرد على المعتزلة فمجرد جريان المعجزة على يده يخشى منه يخاف منه أم لا جواب لا لأننا قومنا النبوة بركيزتين الركيزة الأولى دعوة النبوة الركيزة الثانية ظهور المعجزة ولو تحققت الركيزة الثانية فقط دون الركيزة الأولى فالنبوة ثابتة أم ليست بثابتة؟ جواب ليست بثابتة. الآن دعونا نتحدث بالتفصيل بعد. هل تجري المعجزة ولعل تسمية المعجزة تثير الحزازة؟ لهذا أنا راح أغيرها. الأمر الخارق للعادة. هل يمكن أن يجري على يدي غير النبي هسه على الاختلاف نسميها معجزة هذا الخارق للعادة، نسميه كرامة بالنتيجة الأمر الخارق. مجرد التلاعب بالألفاظ لا يغير من الأمر شيء. إحنا نتحدث عن أمر خارق للعادة، هسه نسميه معجزة إن صدر من النبي، نسميه كرامة إن صدر من غير النبي بالنتيجة الأمر الخارق للعادة. من مختصات النبي أم أنه يشمله ويشمل ها غيره؟ عندما نطالع التاريخ ونطالع القرآن نجد أن الأمور الخارقة للعادة لم تختص بالنبي، فنجد أن مريم عليها السلام مثلا وكانت لها من الأمور الخارقة للعادة الشيء الكثير، كانت تحدثها الملائكة ليس كذلك؟ وكانت تتحدث معها أن الله يبشرك. بعد وكانت تتحدث مع الملائكة حملت من غير زوج. بعد كانت القرآن يقول له وهزي إليك بجذع وكأنها تحرك ورقة. القرآن على لسان الملائكة يقول لها إن الله اصطفاك وطهرك، فكانت تتحدث مع الملائكة. بعد كانت ها من معاجزها أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. بالتفاسير يقولون كان يأتي إليها في الشتاء فيجد لديها فاكهة الصيف والعكس بالعكس، وكان هذا الطعام طعاما سماويا. إذن هذه الأمور الخارقة للعادة ثبتت لغير النبي. بعد عندما يتحدثون هذا قال عفريت من الجن، ثم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك. خب هذا فعل خارق للعادة وقد صدر من غير النبي. ثم نقف بعد عند أئمتنا عليهم السلام، ما شاء الله من الأمور الخارقة للعادة صدرت. رد الشمس كلام 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 كتير واضح إن شاء الله. مو إذن هذه الأمور الخارقة للعادة صدرت من غير النبي، فهل معنى هذا أن هذه الأمور الخارقة ليست حكرا على النبي أم لا؟ أن الأمور الخارقة حكر على النبي، وهذه المذكورات ينبغي تأويلها وتوجيهها. قولان في المسألة. القول الأول ما ذهبت إليه أغلب المعتزلة إذ قالوا أن الأمر الخارق للعادة هسه سميتموه معجزة، سميتموه كرامة، هذا من مختصات النبي وهو حكر على النبي، بالتالي كل خب لا يستطيعون أن يكذبوا القرآن ليس كذلك؟ لهذا جناب الشيخ حتى أسمع كل اللي تحدثنا عنه ومثلنا به وذكر القرآن وذكر القرآن أكثر منه قاموا بتأويله وتوجيهه. بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري والأشاعرة والإمامية قالوا لا، الأمر الخارق للعادة لا يختص بالنبي بل يشمله ويشمل غيره ولا يخشى من ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى لن يعطي هذا الأمر الخارق للعادة لأي شخص، وإنما يعطيه لولي من أوليائه، وما دام المعطى ولي من أولياء الله فهذا لا يخشى منه أنه سيدعي النبوة. واضح إن شاء الله. وراح نقف على أدلة المعتزلة المنكرين لصدور الأمر الخارق من غير النبي، ثم نناقش تلك الأدلة. لكن قبل هذا وقبل أن أستمع لجناب الشيخ، إحنا نسأل المعتزلة، خب ما تقولون في هذه الأمور الخارقة للعادة التي تحدث عنها القرآن؟ هم سيوجهون هذا بعد قليل. بل جناب الشيخ،
ليس كل شيء خارق للعادة هو موجود، لأن الموجود تحققت من أركان الثلاثة، والشيء الذي خارق للعادة لا يوجد فيه ركن ثالث
اللي هو
يكون مطابقا
لتعالى. لا 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 جناب الشيخ، لا 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 لا، احنا شوفوا سادتنا مشايخنا، هذا الثالث لا يراد بالمطابقه المطابقه لدعوى النبوه. شوف جناب الشيخ جيد، لعله انت ابرزت توهما. احنا قلنا النبوه تتقوم بركيزتين، الاول دعوى النبوة، الثانية الركيزة الثانية المعجزة. الركيزة الثانية جناب الشيخ فيها أركان ثلاثة، الركن الأول غير المعتاد، الركن الثاني خارق للعادة، الركن الثالث المطابق للدعوة. لكن مرادي من المطابقة للدعوة لا المطابقة لدعوة النبوة، هذا رجوع إلى الركيزة الأولى. المراد من مطابق الدعوة يجي مسيلمة يقول له أنا راح أسوي شعرك كذا، وإذا به يزيل حتى البصيلات الشعرية. دعواه مو دعوة النبوة جناب الشيخ، ها دعوة الإعجاز وخرق العادة، طابق أم لم يطابق؟ ادعى بأنه سيجعل الماء لهم غائرة بحيث يفيض الماء في البئر، ماذا جف. واضح جناب الشيخ؟ فإحنا كون نميز سادتنا مشايخنا، توجد ركيزتان لكي نقبل بنبوة النبي، توجد الركيزة الأولى أن يدعي النبوة، الركيزة الثانية تشتمل على أركان ثلاثة، أولا غير معتاد، ثانيا خارق للعادة، ثالثا ها أن يطابق ما يدعيه من إعجاز. شلون يقول يابا مثلا أنا راح أجعل شيخ أمير اللي ما شاء الله راح أجعله صغيرا، وإذا بشيخ أمير يصل رأسه إلى السقف، مو سيد واضح مو؟ ها جناب الشيخ وضح الآن. جيد، تعالوا الآن بعد قضية أخرى اختلفنا فيها مع المعتزلة، جناب الشيخ نبه عليها. إذن القضية الأولى المختلف فيها بيننا وبين المعتزلة أن الخارق للعادة يصدر من غير النبي أو لا يصدر، وإذا كنتم تقولون بعدم الصدور كيف توجهونه؟ هذه الظواهر الموجودة في، بل النصوص الموجودة في القرآن. هذا واحد. الأمر الثاني اللي اختلفنا فيه مع المعتزلة، زين الله جل وعلا يجري الأمر المعاكس على يدي ها المدعي للنبوة كذبا وزورا، وهذا المدعي للنبوة يكون كذبة وكون سقط بالمجتمع. شلون يسقط بالمجتمع شيخنا؟ بأن الله ماذا يفعل عكس ما يدعي. مثلا هو قال لهم راح اجعل الماء فيهم الماء ماذا جف جفاف الماء ترى هم يعد امرا خارقا اليس كذلك ان يبصق الشخص فيجف الماء لاجل بصاقه هذا امر خارق للعاده لكنه معاكس للمدعى فالسؤال راح نوسع نقول الامر الخارق للعاده سواء كان بنحو المطابقه اذا صدر من الولي او من اول بنحو المعاكسه اذا صدر من المدعي زورا هل يمكن ان يجري على غير يد النبي او لا المعتزله انكروا الاثنين قالوا يستحيل على مسيلمه كما يستحيل عليه ان يتمكن من افاضه الماء يستحيل ماذا ان يجفف الماء لاننا اعطيناه شيئا خارقا وان كان بالعكس طبعا عندهم اسباب اللي لعل بعضها نراها مقبوله لكن سنتمكن منها واضح ان شاء الله فكلامي لا في خصوص الخارق المطابق وانما في الخارق المطابق والخارق قبل ان استمع الى ادله المعتزله كون اسالهم كيف توجهونه هذه النصوص قالوا اجوا المريم عليها السلام قالوا اللي صدر من مريم هذا ارهاصات لنبوتي عيسى عليه السلام خلينا أبين مصطلح الإرهاص من خلال مثال واقعي ثم أعود شايفين مثلا الحوزة تعطل 29 شعبان مثلا 29 شعبان إن شاء الله مثلا الحوزة تعطل زين شو تبدي المساجد تفرغ من بداية شهر رجب التعطيل مخصص إلى سيدنا 29 شعبان يصادف يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى زين الواهدم تبدي لعله أكو حتى يعطل من محرم حزنا هذا اللي يسبق التعطيل مع أنه ليس بتعطيل شو يسمون هذا ها من واحد يسألك شيخ علي تقول له والله إرهاصات التعطيل بدأت تظهر في المساجد واضح إن شاء الله شو يسمون هذا الإرهاصات بالنبوة كذلك حتى بالمسائل التكوينية إلى نظير أو إلى مثال مثلا قبل أن يتفجر البركان يقول تبدأ قشرة الأرض بالتغير تغييرات داخلية لوية تصير الأرض لوية ما أقول لوية شايفين واحد من ياكل أكلة ثقيلة شلون تصير لوية يزوهر الأرض هم الزوهر فإذا زوهرت الأرض بعد ذلك يحصل هاي شي يسمونه إرهاصات البراكين واضح إن شاء الله مو كذلك في الحقيقة كل المذكورات أنها كانت تتحدث مع عيسى في المهد وأنها كانت تخاطب الملائكة ويخاطبها الملائكة وكان الرزق ينزل عليها من السماء هذه ليست أمورا خارقة لنفسي مريم عليها السلام بل هي سيدنا شن الوقت خلص هاي يسمونها إرهاصات نهاية الوقت شن هذه كلها إرهاصات لنبوة عيسى عليه السلام من يجون العاصف يا اهلي سولف الان سيدنا حتى اختم.
معتزلي.
معتزلي من يجون الآصف يقولون في الحقيقه هذا الامر الخارق ليس لآصف بل لسليمان، وكأن الله أراد أن يبين قدرة ومكانة سليمان، بحيث هذا واحد من عماله مر الهدهد ومر عفريت الجن ومر هذا الذي لديه فعلوا ما فعلوا، فما بالك بسليمان. ويشهد لهذا التوجيه والتأويل أن بلقيس عندما أسلمت، أسلمت لمن؟ أسلمت للهدهد أم للعفريت الأول أم لآصف ابن برقية أم لسليمان؟ فلو كانت المعجزة لآصف كان المفروض بلقيس تسلم لأن نفس آصف لا لي سليمان. هذا توجيههم لقصتي. ماكو شيء يحصل ترى، بقى عندنا ياهو توجيه معاجز الأئمة، يقولون هذه امتدادات لمعجزة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وسلم. بقى شيء انحلت. إذن غير النبي ثبت له الأمر الخارق أو لم يثبت؟ ها لم يثبت على كلام المعتزلة. نسألهم نقول لهم لما تتحسسوا راح يأتون بمجموعة من الأدلة من خلالها يحاولون أن يثبتوا أن الأمر الخارق من المستحيل بل من القبيح أن يصدر من غير النبي. إن شاء الله تعالى غدا أطبق عبارة هذا المطلب حتى أقف على أدلتهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.